رئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن الجيش الإيراني يضم حاليا وحدة منفصلة خاصة بمهام الطائرات المسيرة، مشيرا إلى احتمال تشكيل قوة مستقلة مخصصة للمسيرات في المستقبل. وأكد اللواء موسوي في مراسم انضمام 1000 طائرة مسيرة استراتيجية لقوات الجيش أن هذه الخطوة تمثل جزءا من الإمكانيات الكبيرة للقوات المسلحة الإيرانية. بدوره أكد وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاد أن هناك تنسيقا عاليا بين الصناعات الدفاعية ومتطلبات الجيش الإيراني، موضحا أننا نرصد التطورات العالمية في هذا المجال ونقوم بتوظيف الذكاء الصناعي لتطوير المسيرات. أعلنت سرايا القدس أنها وبالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم قصفت خط الإمداد في محور نتسريم على طول المنطقة البينية جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهوان. كما قالت سرايا القدس أن مجاهديها فجروا آلية عسكرية بعبوة من نوع ثاقب مزروعة مسبقا في بيت حانون شمال القطاع وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح. بدورها أكدت مصادر محلية أن معارك ضارية تدور بين المقاومة وجيش الاحتلال في جباليا وبيت لاهيا وحاجز بيت حانون شمال القطاع وفي رفح. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 5 من جنوده وإصابة 10 آخرين في انهيار مبنى نتيجة إصابته بصاروخ مضاد للدروع في بيت حانون شمال قطاع غزة. ووصفت وسائل إعلام عبرية ما حصل بالحدث الصعب والقاسي في غزة محملة نتنياهو وحكومته المسؤولية في ذلك، فيما أشارت إلى طائرات تنقل قتلى وجرحى من المنطقة بسبب القتال العنيف. وأوضحت المنصات أن قوة من جيش الاحتلال تعرضت لكمين أثناء تواجدها في أحد المباني حيث انهار على قوة من لواء نخال ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة حيث تعرض القطاع اليوم لغارات عنيفة أسفرت عن مجازر جديدة بحق المدنيين. وقال مصدر طبي إن 45 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال على شمال القطاع منذ فجر اليوم، فيما وصف الدفاع المدني ما جرى بأنه يوم صعب جدا على مدينة غزة، وأشار إلى أن القصف والقتل لم يتوقفا منذ الفجر. هذا وقد تعرضت عدة أحياء في مدينة غزة لغارات متلاحقة أسفرت عن 10 شهداء والمصابين، فيما أسفرت إحدى الغارات عن 7 شهداء في حي الدرج شرق المدينة. كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد جولة مشاورات مع نواب الكتل السياسية في البرلمان جرت اليوم. واستقبل الرئيس اللبناني الجديد اليوم النواب المستقلين والكتل النيابية كلا على حدة قبل أن يعلن اسم رئيس الحكومة الذي نال أكبر عدد من الترشيحات. وتنافس على رئاسة الحكومة كل من نجيب ميقاتي ونواف سلام، فيما أعلن النائب فؤاد مخزوم انسحابه من الترشح مرجعا قراره إلى أن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي إلى خسارة الجميع بحسب تعبيره. تستمر الحرائق في لوس أنجلوس بالتوسع بعد أن أودت حتى الآن بحياة 24 شخصا، وقد تشتد في الساعات المقبلة مع العودة المتوقعة للرياح القوية. وتتسابق فرق الإطفاء لإخماد حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلوس منذ 6 أيام، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن رياحا قوية بسرعة 110 كيلومترات في الساعة قد تعود خلال الأيام القادمة. يشار إلى أن السكان يشككون في فعالية إدارة السلطات للأزمة، فيما اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطات بالتقصير في إخماد النيران. حول تواصل الحرائق في الولايات المتحدة وسط عجز السلطات نتابع التقرير التالي.
مزيدا من الضحايا يخلفها استمرار انتشار الحرائق في لوس أنجلوس وسط مخاوف من اشتدادها في الساعات المقبلة مع العودة المتوقعة للرياح القوية. وتواصل المدينة التي تحاصرها النيران منذ الثلاثاء إحصاء الضحايا مع حصيلة قابلة للارتفاع بحسب السلطات.
إن هذه الحرائق قد تكون الأكثر تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة، حيث دمرت آلاف المنازل وأجبرت 100,000 شخص على مغادرة منازلهم.
وقال مسؤولو أجهزة الإطفاء في المنطقة إن هذه الرياح المصحوبة بجو جاف ستبقي تهديد الحرائق في منطقة لوس أنجلوس عند مستوى عال، وبدأ عدد كبير من السكان يشكك في فاعلية إدارة السلطات للأزمة، خصوصا أن فرق الإطفاء وجدت نفسها أحيانا أمام خزانات مياه فارغة أو تعاني ضغط مياه منخفض، واتهمها البعض بأنها تخلت عن السكان بالكامل.
الوضع لا يزال حرجا، يرجح أن تصبح الرياح خطيرة مجددا. أحث الناس على البقاء في حالة يقظة شديدة. أتساءل لماذا لم تطلب ولاية كاليفورنيا مساعدة الجيش بعد؟
وأتت الحرائق على أجزاء كاملة من ثاني كبرى المدن الأمريكية، مدمرة أكثر من 12,000 منشأة.
مهما كان الأمر، اتخذنا قرارا بإعادة فتح جميع المدارس والمكاتب باستثناء تلك المدارس التي تظل في منطقة إخلاء إلزامية. نعلم أنهم شهدوا وعانوا من مستوى من الدمار لا مثيل له في تاريخ مجتمعنا.
إلى ذلك شن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هجوما شديدا على قادة ولاية كاليفورنيا، وقال إن السياسيين غير الأكفاء ليست لديهم أي فكرة عن سبل إخماد الحرائق. وفي ظل عمليات النهب التي تكثر في المناطق المنكوبة أو التي أخليت من سكانها، فرضت السلطات حظر تجول صارم في منطقتي باسيفيك باليسايدز وألتادينا الأكثر تضررا، ويتوقع أن تنجم عن هذه الكارثة أضرار بقيمة عشرات مليارات الدولارات، ويخشى خبراء أن تكون هذه الحرائق الأكثر كلفة حتى الآن.
كشفت صحيفة يديعو تحرنوت أن مؤسسة هند رجب تقدمت بشكاوى في فنلندا والدنمارك والنرويج ضد جندي في لواء نحال بعد أن قدمت ضده الشكوى في السويد وكان يحاول الهروب. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هذه المؤسسة عملت على مذكرة اعتقال بحق هذا اللواء خلال تواجده باجتماع سري في إيطاليا. وصلت قوات الاحتلال حملات المداهمة في أنحاء الضفة الغربية فيما تصدى لها المقاومون في إحدى قرى جنين. وأعلنت سرايا القدس أن مقاتليها تصدوا لقوة العدو التي اقتحمت عدة محاور في مخيم العين وأمطروها بوابل من الرصاص، كما أخذوا اشتباكات مسلحة معها في قرية فحمة بجنين. في ختام النشرة هذا تذكير بالعنوان. الجيش الإيراني يتسلم 1000 مسيرة استراتيجية تحلق لأكثر من 2000 كيلومتر وقادرة على التخفي. سرايا القدس تستهدف خط إمداد الاحتلال بمحور نتسليم، والاحتلال يعترف بمقتل 5 من جنوده في بيت حان. الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزتنا المستمعين، من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى تجمعنا بكم بين رفوف المكتبة الإيرانية لنستخرج منها ما يستحق مراجعته والتوقف عنده في جميع المجالات الفكرية والثقافية والأدبية. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الإخوة والأخوات، جاذبية الكتاب الذي نعرض لموضوعه وهو مسألة الحجاب تكمن في كونه من الكتب التي أضاءت فيها بعض من نفحات فكر أحد أعظم شهداء الثورة الإسلامية، ألا وهو الشيخ مرتضى المطهري. فهو ابن الشيخ محمد حسين المطهري من إحدى قرى محافظة خراسان، وقد ابتدأ دراسته في مدرسة قديمة كانت تدرس القراءة والكتابة إضافة إلى القرآن ومقدمات في الأدب العربي، ثم تابع ليبدأ في دراسة العلوم الدينية في مشهد، وكان له من العمر 12 عاما. ومن أساتذته آية الله البروجردي والعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، إضافة إلى محاضرات الفلسفة والعرفان التي كان يواظب عليها لدى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
نعم، كان من أبرز أعضاء جمعية علماء الدين المجاهدين، والتي تشكلت بعد نفي الإمام الخميني رحمه الله إلى تركيا والعراق، وكان ممثل الإمام في الحوزة العلمية في طهران، وأدار ووجه المسيرات والمظاهرات في إيران الإسلام. وكانت شهادته في عام 1978 على يد فئة ضالة يغذيها أعداء الإسلام.
في كتاب مسألة الحجاب مقدمتان، مقدمة للمؤلف يتطرق فيها إلى الغاية التي ألف من أجلها هذا الكتاب، وهي محاربة الانحرافات العقائدية والأخلاقية التي يعاني منها الشباب بأسلوب يتناسب مع لغتهم ونهج تفكيرهم. وهنا يأتي الموضوع عن الحجاب وظاهرة التعري التي تعاني منها المجتمعات الغربية، والتذمر الذي انتشر في العديد من طبقات تلك المجتمعات نتيجة هذه الظاهرة المسيئة للقيم وطبيعة البشر المستقيمة.
يشرح الشهيد مرتضى المطهري في هذه المقدمة وجوب الحجاب على المرأة أمام الرجل الأجنبي بنص القرآن الكريم، ويعالج هذا البحث من خلال 5 نقاط. هي: أولا، هل الحجاب ظاهرة تختص بالإسلام؟ ثانيا، ما هي علة الحجاب؟ ويطرح هنا تساؤل عن مغزى الحجاب أو الحد والحاجز بين الذكر والأنثى بطبيعة مختلفة عن عالم الحيوان الذي وحد بين الجنس الذكري والأنثوي. ثالثا، فلسفة الحجاب من وجهة نظر الإسلام. رابعا، اعتراضات وإشكالات. وخامسا، ما هي حدود الحجاب الإسلامي؟ وهل الإسلام يدعو المرأة إلى ستر بدنها عن الرجل أم يدعو إلى حجب المرأة عن المجتمع؟
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
مستمعين الكرام، تأتي معالجة موضوع حجاب المرأة في كتاب مسألة الحجاب للشهيد المطهري ضمن 5 أقسام تم توزيعها ضمن الموضوع قيد البحث على النحو التالي: أولا، تاريخ الحجاب. فمن خلال عرض تاريخي يبدو أن الحجاب قبل الإسلام كان موجودا لدى بعض الأمم كاليهود والفرس، ومن المحتمل أن يكون كذلك في الهند. ثانيا، سبب ظهور الحجاب. يعالج الشهيد مطهري رضوان الله عليه جملة من الممارسات الظالمة التي تعللت بها الشريحة المتدينة عقائديا وأخلاقيا لتبرير ظاهرة الحجاب، ويمكن حصر هذه الأسباب والممارسات ضمن العناوين التالية: أولا، الاتجاه الرهباني والميل نحو الرياضة الروحية أي الجذر الفلسفي. ثانيا، فقدان الأمن والعدالة الاجتماعية أو الجذر الاجتماعي. ثالثا، حكومة الأب وتسلط الرجل على المرأة وهو الجذر الاقتصادي. ورابعا، أنانية الرجل وحسده أو الجذر الأخلاقي بتعبير آخر.
نعم، هذه العناوين يتناولها الكاتب الشهيد فيعالجها ويحللها ويرد عليها بأسلوب منطقي يلمس فيه القارئ حقائق فريدة في نقد آراء الآخرين وإثبات الرؤية الإسلامية الجذابة. ونورد هنا عناوين تشرح النقاط التي عددناها، وهي:
الاتجاه الرهباني المعادل للجذر الفلسفي، حيث يعتبر بعض أصحاب الرياضات الروحية غير الإسلامية أن فكرة الوصول إلى الحق لا تتيسر إلا عن طريق فناء الذات ومجانبة هوى النفس وقهر البدن. لكن الإسلام على عكس ذلك، فقد حض الإنسان وخصوصا المسلم على أن يأخذ نصيبه من الدنيا، وله في ذلك عبرة من الأنبياء والأوصياء، وقد ذكر عدة أحاديث وروايات عن الزواج والنظافة والمستحبات وغيرها.
فقدان الأمن وهو الجذر الاجتماعي، ومن الأسباب التي أرجع إليها أولئك الناس ظاهرة الحجاب واعتذروا بالعصر الغابر على ما كانت عليه قوة ذوي النفوذ والقدرة، وكان خوف الناس على أموالهم وأملاكهم وحتى نسائهم فيخفون الأنثى الجميلة، ولم يكن آنذاك حديث الستر بل حديث إخفاء المرأة عن أعين الأشقياء والمقتدرين. والإسلام أخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، لكنه ليس السبب الوحيد والأساسي الذي أمر الله تعالى على أثره بالحجاب. ويعالج الشهيد هذا الأمر في موضع آخر ويشرح الأسباب الأخرى:
تسلط الرجل على المرأة واستغلال طاقتها الاقتصادية أو الجذر الاقتصادي. بتعبير آخر، حيث يسلط الشهيد مطهري الضوء هنا ليرد على ادعاءات أحد الكتاب في مقالة في كتابه بعنوان انتقادات حول الدستور والقانون المدني الإيراني، حيث يدعي أنه إذا سمع أحدهم صوت امرأة أجنبية فإنها تحرم حينئذ على زوجها، وأن الرجال في تلك الحقبة الماضية كانوا يعدون المرأة أداة ينحصر عملها في المنزل وتربية الأطفال، وحينما تخرج هذه الأداة من البيت كانوا يلفونها من رأسها حتى قدميها بملفة سوداء.
نعم، يرد الشهيد على هذا الادعاء بأن أصحاب المصالح والمؤسسات يخرجون المرأة حين يستخدمونها كعنصر لجذب الزبائن بشتى الأساليب لتزيد من أرباح صاحب المؤسسة، فتبيع عفتها وشرفها مقابل مرتب شهري بخس. وينتقد الفكرة الماركسية التي ترى أن الرجل هو من طبقة أرباب العمل والزوجة من طبقة العمال، فتستغل من قبل الرجل.
يرد الشهيد مطهري أنه لا يمكن اعتبار الزوجين طبقة حاكمة والأبناء طبقة محكومة تخضع لاستغلال الأبوين، إذ إن العلاقة العاطفية بين المرأة وزوجها وبين الوالدين وأبنائهما لا تسمح بقيام مثل هذه العلاقة. وعلى مستوى الإسلام فالمرأة تستطيع أن تختار أي عمل لا يؤدي إلى إفساد الأسرة ولا يتعارض مع حقوق الزوج وتعود ثماره المادية إليها. واستقلال المرأة اقتصاديا من المسلمات الثابتة في الشريعة الإسلامية، وإذا أرادت العمل داخل الدار فذلك تبرع منها ولا يحق للرجل إجبارها على أن تعمل.
في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل تقديرنا وامتناننا على حسن متابعتكم،
ولنا معكم موعد يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى لنواصل فيه مراجعة كتاب مسألة الحجاب للشهيد الشيخ مرتضى مطهري. دمتم بكل خير،
إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث قوله تعالى والعاقبة للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. النور 55. هذا وعد من الله تعالى، والله صادق الوعد، لا يخلف الله وعده. وعد من الله وليس يخلف الله وعده. ليستخلفنهم في الأرض، الله يجعلهم خلفاء في الأرض، يجعلهم متمكنين أقوياء في دينهم، وينقذهم من الضعف ويبدل ضعفهم بقوة وخوفهم بأمن. الله عز وجل يبدل الضعف بالقوة والخوف بالأمن، كما استخلف الذين من قبلهم. وهذه ليست أولى إلى نظائر كثيرة في التاريخ، أمم ضعيفة كانت تخاف أن يتخطفها الناس، الله عز وجل أيدهم، أسندهم، دعمهم، ربط على قلوبهم، جعل منهم أئمة، وجعل منهم قوة على وجه الأرض، قوة ذات سيادة على وجه الأرض. هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. من القضايا التي تدخل في صلب عقيدتنا أن الله لا يخلف وعده، هذه قضية تدخل في صلب التوحيد، يعني الذي يشك في صدق وعد الله تعالى ونعيد النظر في إيمانه، ليشك في صدق وعد الله يجب أن يعيد النظر في إيمانه بالله تبارك وتعالى. الذي يؤمن بالله يجب أن يؤمن بأن وعد الله تعالى صادق ونافذ، ومن أصدق من الله قيلا. النساء 122، ومن أصدق من الله قيلا. في واحد أصدق قولا وأصدق وعدا، أصدق قولا وأحق وعدا من الله تعالى. فإذا هذه القضية ملتصقة بالتوحيد، ما نقدر نفصل بين التوحيد وبين إيماننا بصدق وعد الله تبارك وتعالى. ويقول القرآن يقول فاصبر للمؤمنين، لرسول الله في ساعات المحنة، في ساعات الاضطهاد، في ساعات الانتكاس المرة، وفي ساعات الأسر الشديد والضنك. يقول الله تعالى لرسوله فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الروم 60، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. متى يهتز الإنسان؟ يستخفنك يعني ليهزوك. متى يهتز الإنسان وترتعد فرائسه؟ عند المحنة، الإنسان في ساعة المحنة يهتز، وإلا في ساعات اليسر وفي ساعات العافية كل الناس أقوياء، ما تشوف فد واحد مهزوز في ساعة العافية واليسر. ألسنة الناس طوال، والناس يدعون الكثير، وكل الناس أبطال في ساعات اليسر والعافية. ما تشوف ضعيف، ما تشوف جبان، ما تشوف مهزوز في ساعات اليسر والعافية. ولكن عندما يمتحن الله عباده، وعندما تشتد المحنة، وعندما تضيق دوائر المحنة، يحاصر المؤمنون في دوائر المحنة، عند ذاك يهتز الضعفاء وتستخفهم المحنة. القرآن يقول ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أولئك المنافقون الكاذبون الذين يدعون كثيرا في ساعات اليسر والعافية، وينسحبون وينهزمون ويخافون ويضعفون في ساعات القصر والشدة. لا يستخفوك، اثبت واصمد واعلم أن وعد الله حق، واعلم أن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذن الإيمان بهذه القضية، الإيمان بهذه القضية من ضرورات ومن شروط التوحيد. الإنسان الذي لا يؤمن في قرارة نفسه، في عمق ضميره ووجدانه بأن وعد الله حق، هذا الإنسان يعيد نظره في أصل إيمانه وتوحيد تعقيده، الذي لا يؤمن بهذا الوعد الإلهي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذي لا يؤمن بهذه الحقيقة، يشك في هذه الحقيقة، في قرارة نفسه، هاجس من هواجس الشك، هذا يعيد النظر في أصل إيمانه. هذه الحالة، الوعد الإلهي بنصر المؤمنين والوعد الإلهي بإذلال الكافرين، الوعد الإلهي بنصرة المؤمنين والوعد الإلهي بهزيمة أعداء الله، هذا جزء من حتميات التاريخ. احنا لما ندرس حتميات التاريخ، هذه الحتميات العوامل التي تبني التاريخ وتصنع التاريخ، يجب أن نضع على بالنا هذه الحقيقة، يجب أن نضع على بالنا وعد الله، الوعد الإلهي. الله لما يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا وعد إلهي، الله كاتب هذا الوعد، الله مسجل هذا الوعد، أيها المستضعفون في الأرض، هذا وعد سجله الله تعالى وكتبه على نفسه، والله لا يخلف وعده، وعد مكتوب، وعد مسجل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا وعد مسجل، هذا الوعد يبني التاريخ ويصنع التاريخ. والله عز وجل يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الروم 47، حق علينا أن ننصر المؤمنين، وكان علينا حتى نصر المؤمنين، وإحنا ما نتجاسر نقول وعد على الله، الله هو جاي يقول ويوحي إلى رسوله بذلك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا النصر حق، وهذا النصر على الله للمؤمنين، على الله تعالى للمؤمنين. ولكن هذا الوعد الإلهي إلى الشروط، من هذه الشروط الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن الشرط الأول الإيمان، لكي ينفذ الله تعالى وعده ويحقق وعده، ينبغي إحنا نحقق الدرجة الكاملة الكافية من الإيمان، لأن الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن جملة ومن شروط ذلك التقوى، من شروط تحقق الوعد الإلهي التقوى، إن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. من شروط ذلك أن نكون احنا مجندين لله تعالى، أن نكون مجندين لله، وإن جندنا لهم الغالبون، الله عز وجل ينصر جنده، الذين جندوا أنفسهم لخدمة دين الله، لنصرة الله، لنصرة المستضعفين، وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا الوعد الإلهي صادق ولكن ضمن شروط، والله تعالى يعدنا، ووعد الله حق وصدق، يعد أولئك المضطهدين المعذبين الذين ينتقلون من عسر إلى عسر، ومن شدة إلى شدة، ومن سجن إلى سجن، يقول لهم فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا يكرر مرتين يكرر هذه الحقيقة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الإمام الصادق عليه السلام يقول العسر الواحد لا يغلب يسرين، في هذه الآية يسرين وعسر واحد، لأن العسر الثاني عسر مكرر للعسر الأب بدليل ألف ولام العهد، فعسر واحد لا يغلب يسرين. الله عز وجل وعدنا بيسرين في مقابل العسر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الأبرار، مع النبيين، مع الصديقين، مع رسول الله، مع أهل بيته عليهم السلام في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله ووصاياه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى عمرو بن أبي سلمة المخزومي وكان عامله على البحرين، فعزله واستعمل العمان بن عجلان الزرقي مكانه. أما بعد، فإني قد وليت نعمان بن عجلان الزرقي على البحرين، ونزعت يدك بلا ذم لك ولا تثريب عليك، فلقد أحسنت الولاية وأديت الأمانة، فأقبل غير ضنين ولا ملوم ولا متهم ولا مأثوم، فلقد أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام، وأحببت أن تشهد معي، فإنك ممن أستظهر به على جهاد العدو وإقامة عمود الدين إن شاء الله. ومن كتاب له عليه السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامله على أردشير خرة، قال سلام الله عليه: بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك وعصيت إمامك، أنك تقسم فيء المسلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم وأريقت عليه دماؤهم في من اعتامك من أعراب قومك، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لئن كان ذلك حقا لتجدن لك علي هوانا ولتخفن عندي ميزانا، فلا تستهن بحق ربك ولا تصلح دنياك بمحق دينك فتكون من الأخسرين أعمالا. ألا وإن حق من قبلك وقبلنا من المسلمين في قسمة هذا الفيء سواء، يردون عندي عليه ويصدرون عنه. ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه، وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه، قال عليه السلام: وقد عرفت أن معاوية كتب إليك يستزل لبك ويستفل غربك، فاحذره فإنما هو الشيطان يأتي المرء من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليقتحم غفلته ويستلب غرته. وقد كان من أبي سفيان في زمن عمر بن الخطاب فلتة من حديث النفس ونزغة من نزغات الشيطان لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرث، والمتعلق بها كالواغل المدفع والنوط المذبذب. فلما قرأ زياد الكتاب قال: شهد بها ورب الكعبة، ولم تزل في نفسه حتى دعاه معاوية. ومن كلمات القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته أنه قال: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. وقال سلام الله عليه: لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه، وإن يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. روي في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده ليس أقل منه. منازل الآخرة، الآخرة لها منازل أيها الإخوة الكرام، كما أن الدنيا فيها منازل، ونحن ننتقل من منزل إلى منزل آخر، كذلك الآخرة فيها منازل، وأول منازل الآخرة هو القبر. القبر أول منازل الآخرة وأعسر منازل الآخرة، لأن القبر أيها الإخوة الكرام هو الفلتر الأخير إن صح التعبير لتنقية الإنسان وتصفية الإنسان. فالله عز وجل يتشدد مع الإنسان المؤمن، وطبعا نحن نتكلم عن المؤمنين، وأما الكافرون فلهم شأنهم، هؤلاء بمجرد أن يموتوا يبدأ عذابهم وتبدأ النقمة تتوالى عليهم، ليس لهم في الآخرة من نصيب. ولكن نحن نتحدث عن المؤمنين، هذا الإنسان المؤمن الذي يجترح الذنوب ويرتكب المعاصي ولا يراقب الله عز وجل. الله عز وجل رحمة به، لأنه لا يريد أن يصيبه عذاب الآخرة وعذاب الجحيم، فينقيه من ذنوبه ومن معاصيه، ينقيه في الحياة الدنيا، يبتليه مثلا بمرض، يبتليه بعاهة معينة، يبتليه بفقر، يبتليه بغربة، يبتليه بأي نوع من أنواع البلاء التي يشاء تبارك وتعالى. هذه تنقية للمؤمن، المؤمن عندما يمرض قبل الموت هذه تنقية له، فإن صفى من الكدار فبها، وإن لم يصف من الكدار أين ينقيه عز وجل؟ ينقيه عند الموت، يتشدد عليه عند الموت. فشوف بعض المؤمنين ساعة النزع عسيرة عليه، ليش؟ حتى الله عز وجل بسبب هذا الألم وهذا الأذى الذي يدخل عليه عند موته يخفف عنه وينقي عنه سيئاته وأعماله والأوساخ التي جاء بها من الدنيا. فإن طهر وصفى فبها، وإن لم يصف فالمصفات الأخيرة هي القبر، هناك يصفى الإنسان. فإذا الإنسان كان نقيا كان القبر عليه سهلا، وإن لم يكن الإنسان نقيا كان القبر عليه أعسر. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإن نجا منه فما بعده أيسر من. أنت بس اطلع من البرزخ، الإنسان المؤمن ما بعد البرزخ أيسر من البرزخ، أسهل من البرزخ. ولهذا قال الصادق عليه السلام: إن أخوف ما أتخوف عليكم البرزخ. فمن خرج من البرزخ سالما المراحل الأخرى، المنازل الأخرى راح تكون أسهل عليه. واللي لا والله يعني لم ينجو من البرزخ ولم ينجو من القبر، بالعكس المنازل اللاحقة راح تكون أعسر وأصعب عليه. يسر الله علينا أمر دنيانا وأخرانا، والحمد لله رب العالمين.
محمد 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 يا محمد يا
يا محمد محمد يا 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 محمد
أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى نور دربي
يا محمد
هاك قلبي
يا محمد يا رسول
صوت رداد ربي يشهد حب أوحاد يا محمد
يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد
عشت عمري تائها بين المعاني
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين الجيش الإيراني يتسلم 1000 مسيرة استراتيجية تحلق لأكثر من 2000 كيلومتر وقادرة على التخفي سرايا القدس تستهدف خط إمداد الاحتلال بمحور نتسريم والاحتلال يعترف بمقتل 5 من جنوده في بيت حانون الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل